الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إنه يستحيل عليه الرؤية البصرية. قبل كل شيء لابد أن نفرق بين المجسمة وغيرهم، فالمجسمة لا يمكن الكلام معهم في استحالة الرؤية عليه أو عدمها، فإنه من البداهة بطلان القول بأن الجسم تستحيل رؤيته. وإذا فالنقاش مع المجسمة إنما ينحصر في أن الأدلة تقتضي عدم الجسمية، أما مع يعني لا يمكن الكلام في هذا المطلب مع افتراض تسليم الجسمية، يعني حتى ولو كان التسليم فرضا أو جدلا يقف الكلام في استحالة الرؤية، لأنه من البديهي بطلان قول من يدعي أن هناك جسما من الأجسام تستحيل رؤيته. فلا بد إذا تسلمنا بأنه جسم أو أنه ذو جسم لا بد أن نسلم بأنه ممكن الرؤية. ولكن إذا قلنا بأنه سبحانه وتعالى ليس جسما وليس بذي جسم فيمكن الكلام في هذا المطلب، هل أنه تستحيل عليه الرؤية أو لا تستحيل عليه الرؤية. ومن أجل ذلك انحصر النقاش في هذه المسألة مع الأشاعرة دون المجسمة، لأن المجسمة لا يمكن النقاش معهم في مثل هذه المسألة، بخلاف الأشاعرة الذين نفوا الجسمية ومع ذلك قالوا بالرؤية.
فرق الجسم وذي الجسم.
اي نعم. ذي الجسم هو الذي يتلبس بالجسم، ولكن هو مو جسماني كالروح مثلا. الروح ليست أمرا جسمانيا، ولكن لا تفعل الأفاعيل إلا عن طريق الجسم، فهي ذو جسم.
مجرد هذا.
مجرداش تفعل بعد. قال الصفة الرابعة إنه يستحيل عليه الرؤية البصرية، لأن كل مرئي ذو جهة، لأنه إما مقابل أو في حكم المقابل بالضرورة فيكون جسما وهو محال، ولقوله تعالى لن تراني. الرؤية البصرية يشترط فيها شروط، يعني يشترط في إمكانها شروط. الشرط الأول أن يكون المنظور إليه جسمانيا، فلو لم يكن جسمانيا لا تمكن رؤيته. الشرط الثاني أن يكون جسما له كثافة، يعني وصل إلى حد معقول من الكثافة. أما الجسم حتى لو كان جسما وكان فاقد الكثافة لا تمكن رؤيته، ولذلك لا يمكن أن نرى الهواء الذي يملأ المكان مع أنه جسم. والسر في عدم رؤيتنا للهواء الذي يملأ المكان هو فقدانه للدرجة المعينة من الكثافة. القسم أو الشرط الثالث يعني لابد درجة معينة يصل إليها الجسم في الكثافة حتى يمكن رؤيته.
الروح مو من هالقبيل؟
لا، الروح ليست من هذا. الروح طاقة، نوع من الطاقة. على أي حال، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. على أي حال أيضا لا يكفي بأن يكون جسما وأن تكون له كثافة معقولة قابلة للإحساس بالبصر، بل يجب أن لا يكون بعيدا جدا.
كثافة الشفافية ما
يجب. يعني كتافية. لا يكون شفافا 100%.
كثافة
لا. كثافة إيه شفافية.
كثافة ما يسمون كثافة.
بلا في علم الكلام نسميها كثافة. نتكلم مو في علم الكيمياء. نتكلم في علم الكلام خذ مصطلحاته. إيه. الشرط الثالث أن لا يكون بعيدا جدا، لأنه لو كان بعيدا جدا لا تمكن رؤيته. ولذلك لا نرى المجرات البعيدة في الكون. الشرط الرابع أن لا يكون قريبا جدا، ولذلك ما يلاصق ما يقع في العين لا تراه العين لشدة قربه. الشرط السادس الخامس أن لا يكون كبيرا جدا، لأنه إذا كان كبيرا جدا لا تمكن الإحاطة به فلا تمكن رؤيته. ترى جانبا، ترى جزءا، لكن هو لا ترى. الشرط السادس أن لا يكون صغيرا جدا، لأنه لو كان صغيرا جدا أيضا لا يمكن أن تدركه العين. الشرط السابع أن لا يكون فوق مستوى النظر، لأنه لو كان فوق مستوى النظر لا تراه العين حتى لو كان جسمه معتدل وقربه معتدل. الشرط الثامن أن لا يكون أسفل من مستوى النظر، لأنه لو كان أسفل من مستوى النظر أيضا لا تتجه إليه العين. الشرط التاسع أن يكون في جهة معينة حتى يمكن توجيه النظر إليه. فهذه الشروط التسعة يجب أن تتوفر في الشيء حتى تكون رؤيته ممكنة، وأما مع فقد شيء من هذه الشروط تكون الرؤية ممكنة. المصنف استدل بفقدان شيء بفقدان الشرط الأول، وهو أنه ليس ذو جهة، أن الله سبحانه وتعالى لا يحده مكان حتى يكون ذو جهة. ولماذا نقول لا يحد ذو جهة؟ لقد مر علينا أن قسما يدعي أنه في الجهة العليا من الكون، فإذا هو ذو جهة. نقول لقد فندنا ذلك وقلنا أنه لو كان ذو جهة لكان جسمانيا، وقد أبطلنا بالأدلة كونه سبحانه وتعالى جسما، فإذا لم يكن جسما لم يكن ذا جهة. حتى لو في الجهة اللي انتم قاولينها، لكن هو فوق مستوى النظر. الثم اذا ما ترفع راسك لما بتشوفه، يعني ما يكون فوق مستوى بصرك ما تشوفه، وما يكون اسفل مستوى النظر ما تشوفه، لازم يصير في مستوى النظر.
مو بالمستحيل هذا ارفع راسي
خير، احنا نتكلم لو هذا الراس ما يرتفع، لو انت كل ما ترفع هو بعد يرفع، او كل ما تنزل هو بعد ينزل، ما تقدر تشوف.
مسافة
الله بنفس المسافة، يعني
مستوى
المسافة. لا، هذا البعد. حتى لا يكون بعيدا جدا. حتى البعيد، ليش نقول لا يكون بعيدا جدا؟ خب تقدر تمشي له. لكن لازم علشان حتى اللي ممكن أنت توفر الشروط الاختيارية، والشروط اللي مي اختيارية ما تقدر توفرها. بالنسبة لله سبحانه وتعالى هذه الشروط كلها مي ممكنة لك توفرها. لا تقدر تتقرب يعني قربا جسمانيا من وتقرب مسافة، ولا تقدر تبتعد بعد جسماني عنه بحد معقول حتى تفصل بينه وبينك، لا تقدر يعني تخليه فوق يعني على مستوى نظرك انت. من جميع الجهات شيء خارج عن امكانك، كونه في الاشياء العادية تقدر تمشي وتقرب القريب، او تبتعد وتبعد القريب، او مثلا ترفع راسك وتنزل راسك وتجعله في مستوى النظر كيفما كان، هذا شيء اخر. لكن الشيء الذي لا يمكنك يعني محاولة إيجاد الأشياء الممكنة ما تقدر تشوف. أقول ذهب الحكماء والمعتزلة إلى استحالة رؤيته بالبصر لتجرده، وذهب المجسمة والكرامية إلى جواز رؤيته بالبصر مع المواجهة. ليش؟ لأنهم يقولون بالجسمية، وإذا كانوا يقولون بالجسمية لا يمكن النقاش معهم في إمكانية رؤية الجسم وعدمه. إلا أن نقول أنه حتى على فرض كونه جسمان فاقدا لبعض هذه الشرائط، وهو القرب الملاصق أو البعد الشاسع مثلا، هذا شيء آخر. لكن في الحقيقة أن الجسم بما هو جسم لا تستحيل رؤيته. وأما الأشاعرة فاعتقدوا تجرده من الجسم والصورة، ومع ذلك قالوا بصحة رؤيته وخالفوا جميع العقلاء، وتحذلق بعضهم فقال ليس مرادنا بالرؤية الانطباع أو خروج الشعاع، بل الحالة التي تحصل من رؤية الشيء بعد حصول العلم به. هذا يعني كأنما هذا الشخص إنما فعل ذلك دفعا لما يراه من شناعة، لأنك إذا تقول أنه مجرد فكيف مثلا، لأن حقيقة الرؤية ما هي إلا انطباع المرء في الحاسة الباصرة، انطباع انعكاس الشعاع، انعكاس الشعاع الصادر عن المرء في الحاسة الباصرة. فإذا لا، هذا لا نقوله لأن هذا يقتضي الجسمية، وإنما نقول أنه بعد العلم به الحالة التي تحصل لك بعد العلم بالشيء هذه الذي نسميها رؤية. خير، أنا أعلم بوجود الله. فإذا كانت الرؤية بهذا المعنى لا مانع منها، علم عميت عين لا تراك وأنت عليها رقيب. فإذا ليس المقصود بالرؤية هذا المعنى الذي فيه النقاش، وإنما الرؤية المقصودة هي الرؤية البصرية، هي التي تستحيل عليه سبحانه وتعالى. وقال بعضهم معنى الرؤية هو أن ينكشف لعباده المؤمنين في الآخرة انكشاف البدر المرئي. يعني خب إذا جسم كما يقول المجسمة والكرامية فهذا شيء آخر، لقال لا سوف ترون ربكم كإضمامة البدر، ولكن معنى الانكشاف إذا لم يكن جسميا انكشاف العلم، انكشاف العلم عندئذ للكافر والمؤمن. الكافر يبقى في النار بعد ما يدرك الحين أن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه قادر على كل شيء وأنه ذو عقاب وذو رحمة وذو جنة، ما من وين ما يؤمن بعد الكافر في النار ما يؤمن بهذا. والحق أنهم انحنوا بذلك الكشف التام فهو مسلم، فإن المعارف تصير يوم القيامة ضرورية، ولكن تصير ضرورية هي الآن في الدنيا أيضا فطرية وضرورية، ولكن تصير يعني ترتفع كل الشبهات التي مثلا قد تحول بين الاعتقاد بواحدة من هذه المعارف الإلهية. ولكن هذا ليس فقط بالنسبة للمؤمن، حتى للكافر. وإلا فلا يتصور من هذا الانكشاف إلا الرؤية وهو باطل عقلا وسمعا. أما عقلا فلأنه لو كان مرئيا لكان في جهة فيكون جسما، وهو باطل لما تقدم. بيان الأول أن كل مرئي فهو إما مقابل أو في حكم المقابل، لأنه إذا لم يكن مقابلا ولم يكن في حكم المقابل لا يتوجه إليه البصر حتى يكون مرئيان. وحكم المقابل هو الصورة المنعكسة، كالصورة المنعكسة في المرآة من شخص يقف خلفك فتراه في المرآة، فإنما رأيته لأنه صار بحكم انعكاس صورتي في المرآة في حكم المقابل، وذلك ضروري. وكل مقابل أو في حكمه فهو في جهة، فلو كان الباري تعالى مرئيا لكان في جهة، ولو كان في جهة لكان جسمانيا، وقد ثبت بطلان اللازم فالملزوم مثله. وأما سمعا يعني إما من جهة السمع من الشارع فلقوله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ومع ذلك لم يستقر الجبل. ومعنى ذلك أن الله سبحانه نفى الرؤية المؤبدة، وأن بدليل أن الجبل لم يستقر، وإذا كان لم يستقر يعني كأنما علقه على شيء في علمه تعالى أنه لن يكون حتى يكون ذلك. ولذلك ذهب أهل اللغة علماء اللغة إلى أن لن تفيد النفي التأبيدي لا النفي المؤقت كما ذهب إليه ابن هشام نصرة لمذهبه. الوجه الثالث الوجه الثاني قوله تعالى لا تدركه الأبصار. فالنفي إذا جئنا من ناحية اللغة، عليكم السلام ورحمة الله وسلم، إذا جئنا من ناحية اللغة فإن النفي بلا يفيد النفي المطلق، ولو كانت رؤيته ممكنة ولو في الآخرة لما صدق هذا القول من النفي المطلق، وعليه يثبت والعياذ بالله الكذب في كلامه تعالى، من حيث أنه نفى الرؤية نفيا مطلقا ويستحيل عليه الكذب كما مر قبل قليل أو في دروس سابقة. فنستفيد من النفي المطلق عدم إمكانية الرؤية مطلقا. من جهة أخرى أن هذه الآية ذكرت في مقام المدح، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهو سبحانه وتعالى ذكر هذا الكلام في مقام المدح لنفسه، فلو كانت تمكن رؤيته في حالة دون حالة لما كان ذاك المدح مطلقا، ولما صح أن يمدح نفسه بعدم الرؤية مطلقا، فيكون من قبيل مدح نفسه بما ليس فيه، وهذا يحاشى على الإنسان العادي المخلوق العادي إذا كان عاقلا وكان يحترم نفسه، لا يمدح نفسه بما ليس فيه، بل أن الله سبحانه وتعالى ذم قوما قال ويحبون أن يمدحوا بما لم يفعلوا، فإذا كان يذم غيره على حب المدح بما لم يفعل كيف يصح أن نتعقل أن يمدح نفسه بما ليس فيه؟ فمن هذه الجهات الثلاث يمكن الاستدلال بهذه الآية الكريمة على نفي الرؤية سمعا.
بس الرازي يذكر في هذا بالنسبة للآية على التمدح، يثبت أن هذا كون تمدح الله سبحانه وتعالى بهالآية يلزم رؤيته.
ليش؟
يقول لأن ما يصير شيء الله يمدح نفسه شيء ما في استدلال. لا هو
استدلال يعني بأنه يمدح نفسه على بشيء يعني بين
بين. مدام خارج عن نطاق ما له داعي منهم.
وشو؟
يقول مدام خارج عن هذا.
عن مقدرة الإنسان.
هذا نفي للتوهم. مدح نفسه لنفسه أم لعباده؟ هذا الرازي اسمع، الرازي معروف أنه شيخ المشككين، دائما لا ظن هذا الشيء ما يشكك فيه، لكن هو مدح نفسه له أو لعباده؟ هو لنفسه ما يحتاج مدح نفسه، وإنما مدح نفسه لخلقه ومن خلقه الرازي الذي لم تصل عقليته في الصفاء أن يعتقد استحالة الرؤية على ربه، فاحتيج إلى أن يمدح نفسه لمثل الرازي على الأقل من ضعاف العقول الذين لم يصلوا إلى نفي الرؤية. منو قال إنما يمدح نفسه بشيء بالشيء بنفي الشيء المستحيل عنه؟ إذن قوله لم يلد ولم يولد يعني ممكن هو أن يولد من غيره ويمكن أن يلد غيره. إيه فينافي أصل التوحيد ولا يقول به الرازي. إذا كان كل شيء مستحيل عليه لا معنى أن يمدح نفسه بنفيه عنه، فمعنى مدح نفسه في سورة التوحيد بأنه سبحانه لم يلد ولم يولد معناه إمكانية التولد له وإمكانية الولادة له، فهل يقول بذلك الرازي وأتباعه؟ لا، هذا بس من باب تشكيكاته العليلة، لأنه ليش سموه شيخ المشككين؟ فإذا الآية يستدل بها من هذه الوجوه الثلاث على استحالة الرؤية عليه سبحانه وتعالى. الوجه الثالث أنه استعظم طلب رؤيته ورتب الذم والوعيد بل عصف به، فقال بل سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فإذا كان سبحانه ليس مستحيل الرؤية فطلب الممكن عليه سبحانه وتعالى لا يستوجب الذم واللوم بل المؤاخذة والعقاب وتسميته ظلما، وإنما مثلا إذا كان لا يريد أن يراهم نفسه يوحي لعبده موسى قل لهم إنني لا أريدهم أن يروني،
إما أن يأخذهم بهذا اللوم الشديد وينزل عليهم الصاعقة ويميتهم دفعة واحدة ويسمي ذلك أنه بظلمهم أماتهم. كل ذلك لطلب أمر ممكن الوقوع عليه سبحانه وتعالى. وقال الذي وأيضا في قوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وطبعا هنا الجمع بين شيئين، أحدهما ممكن والآخر مستحيل، فإنزال الملائكة عليهم ليس من المستحيل، ولذلك نزلت الملائكة على الأنبياء، وإنما باعتبارهم لا يستحقون نزول الملائكة عليهم لكفرهم بالله سبحانه وتعالى لا ينزل عليهم الملائكة، وإلا المؤمنون ينزل عليهم الملائكة، تتنزل الملائكة عليهم. وفي الأحاديث أن المؤمنين تتنزل عليهم الملائكة بالرحمة، وما جرى ذكر أهل البيت عليهم السلام مثلا في مجلس إلا ونزلت عليهم الملائكة واستغفروا لهم إلى غير ذلك. فإذا إنزال الملائكة ليس من أمر المستحيل، وإنما موضع استحالته أن الذين طلبوا لا يستحقون ذلك، ولذلك لم يجعل الاستكبار والعلو في أنفسهم على هذا الطلب، وإنما قرنه بالطلب الآخر أو نرى ربنا. فهذا الطلب فيه استكبار، وصفه سبحانه بأن فيه استكبار للنفس وفيه علو، وهي طلب الاستعلاء لأن اعتبروا أنفسهم عظاما، والحال أنهم فقراء لأنهم مخلوقون، كيف يطلبون رؤية الخالق مع أن فطرتهم تقتضي أن لا يكون مما تصح عليه الرؤية، لأنه لا يشبه أحدا من خلقه حتى تصح عليه الرؤية، حتى تصح عليه الرؤية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الصفة الخامسة في نفي الشريك عنه للسمع وللتمانع فيفسد نظام الوجود، ولاستلزامه التركيب لاشتراك الواجبين في كونهما واجبي الوجود فلا بد من مائز. للسمع خب معلوم أن كل الأنبياء دعوا الناس إلى توحيد الله سبحانه ونفي الشريك عنه، وقد جاء في القرآن من الآيات الشيء الكثير في هذا الموضوع، ولا يحتاج مطلقا إلى سرد تلك الآيات. أما الدليل الثاني وهو التمانع فيفسد النظام، يعني أنه لو كان له شريك فلا بد أن يكون خلق كل شريك كل واحد منهما يحمل طابعة ليدل عليه، لأنه كما أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لكي يعرف، كذلك ذلك الشريك المفترض تعالى الله عنه إنما يخلق خلقه لكي يعرف، وعندئذ لا بد أن يجعل النظام والقانون والحكمة التي يسير عليها خلقه منافية للنظام والقانون والحكمة التي يسير عليها هذا خلق هذا الخالق، وعندئذ يفسد نظام الوجود، لأنه يحصل تعاند وتمانع بين مخلوقات هذا ومخلوقات ذاك، الراجع إلى تمانع الذاتين. وأيضا أنه يستلزم التركيب،
يعني كما يقول الإمام لو كان لربك شريك
لا أتتك رسله ولا رأيت آثار ملكه وسلطانه. وأيضا أن المتعدد من جنس واحد لا بد أن يكون بينهما حد مشترك، وعندئذ يحتاجان إلى ما يميز أحدهما عن الآخر. وإلا لا يصدق التعدد. فإذا قلنا إن مفهوم واجب الوجود مفهوما كلي وأنه أكثر من فردين، فعندئذ هذه الأفراد التي تشترك في هذا المفهوم بحيث يكون هذا المفهوم لها جنس تحتاج إلى أن يتميز كل فرد عن الآخر بمائز غير ما به الاشتراك، لأنه لا يعقل أن يكون ما به الاشتراك هو عين ما به الامتياز. وهذا معنى أن الذات الإلهية تكون مركبة الحقيقة من جنس وفاصل. وقد مر وقد ثبت أنه سبحانه أحدي الذات، وأنه بسيط الذات، وأنه لا تركيب فيه، لا تركيب في ذاته. فإذا ثبت ذلك ثبت أنه لا يعقل أن يكون معه شريك، لأن الشريك يستلزم التركيب الذي ثبت بطلانه. أقول اتفق المتكلمون والحكماء على سلب الشريك عنه تعالى لوجوه. الأول الدلائل السمعية الدالة عليه وإجماع الأنبياء عليهم السلام، وهو حجة هنا لعدم توقف صدقهم على ثبوت الوحدانية. يعني التارتان يكون الكلام الرسول بما أنه رسول يخبر عن الله يتوقف قبول إخباره على ثبوت الوحدانية، ولكن باعتباره إنسانا عاقل قبول كلامه لا يتوقف على ثبوت الوحدانية. وهؤلاء الأنبياء الذين بلغوا من الكثرة حدا عظيما وتفرق البلدان والأزمان كلهم اتفقوا على كلمة واحدة، وعندئذ يكون هذا الاتفاق حجة على الآخرين ملزمة لهم بناء على أنه يصح الاحتجاج بالإجماع في هذا الموارد.
إذن يصح قبول قول النبي قبل الثبوت،
مو باعتباره نبي، باعتباره إنسانا عاقلا. يعني تنفي عن كونه إنسان عاقل قبل النبوة؟
بس هم ما يوافقون على أن قبول قوله قبل لا نثبت الربوبية.
لا احنا ما هم هذا كنبي ما نقبل قوله قبل ما نثبت الربوبية، لكن كإنسان بشر ما نقبل قوله، يعني ما ننظر في دليل ما يقول، ما ننظر في كلام ما يقول
باعتباره عاقل، يعني
باعتباره إنسان عاقل مو باعتباره نبي.
نعم نبي
لا بلى باعتباره نبي
لا تتوقف على الوحدانية.
نعم
أن ثبوت النبوة لا تتوقف على ثبوت الوحدانية.
كيف؟
لجواز أنها تثبت بالمعجز.
المعجز عن طريق إقدار من؟ عن طريق إقدار الله بعد وش؟
بس تثبت النبوة
ولا لا؟ لا تثبت النبوة، لازم منبأ. النبي بمعنى المنبأ، والرسول بمعنى المرسل، فمعناه المنبئ والمرسل لابد من إثباته قبل حصول الإنباء والإرسال. فلا شك أنه لا يمكن إثبات النبوة إلا بعد إثبات الخالق سبحانه وتعالى. أما لو لم يثبت الخالق وتثبت وحدانيته لا يمكن أن تثبت النبوة. نعم باعتباره يعني إنسانا عاقلا حكيما لا يشك أحد في حكمته، في حكمة الأنبياء وفي عقلهم وفي لا يشك في ذلك، ففي بهذا المقدار الكلام. وإلا إذا نأخذ قولك نبي من باب المسلمات نحتاج إلى إثبات الوحدانية قبل ذلك لا إشكال. الوجه الثاني دليل المتكلمين ويسمى دليل التمانع، وهو مأخوذ من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وتقريره أنه لو كان معه شريك لزم فساد نظام الوجود وهو باطل. وبيان ذلك أنه لو تعلقت إرادة أحدهما بإيجاد جسم متحرك فلا يخلو إما أن يكون للآخر إرادة سكونه أم لا. فإن قلنا صار للآخر إرادة سكونه فعندئذ تحصل التضاد والتزاحم والتصادم بين إرادتي الخالقين، لا يوجد ذلك الجسم، لأن هذا يريده متحرك وهذا يريده ساكن، فعندئذ ذلك الجسم ينتفي من الوجود لأنه تتصادم الإرادة. وإن قلنا لا تكون للآخر إرادة جعله ساكنان وإنما تتفق إرادتهما، فيلزم منه صدور الواحد الشخصي من الكثير، وهذا يعني اجتماع المثلين الذي أيضا هو باطل. فإن أمكن فلا يخلو إما أن يقع مرادهما فيلزم اجتماع المتنافيين وهو الحركة والسكون في شيء واحد، أو لا يقع مرادهما فيلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهذا باطل أيضا، أو يقع مراد أحدهما ففيه فسادان، إما أن يكون ما وقع مراد هذا لا لمرجح وهذا يلزم منه الترجيح بلا مرجح، وإما أنه إنما حصل مراد هذا لقوته وقدرته وعجز الآخر، فإذن يكون أحدهما محتاجا للآخر، فإذا كان أحدهما محتاجا للآخر لا يستحق أن يكون شريكا له. وإن لم يكن للآخر إرادة سكونه فيلزم عجزه، إذ لا مانع إلا تعلق إرادة ذلك الغير، لكن عجز الإله باطل والترجيح بلا مرجح محال، فيلزم أيضا فساد النظام وهو محال. ولو قلنا أن إرادتهما اتفقت على جعله متحرك فأيضا يلزم منه اجتماع المثلين. الوجه الثالث دليل الحكماء وتقريره أنه لو كان في الوجود واجب الوجود أكثر من واجب الوجود لزم إمكانهما. ليش؟ لأنهم عندئذ يشتركان في الماهية، فإذا اشتركا في الجنس احتاجا إلى التخصيص فيلزم التركيب، وقد قلنا أن التركيب في الذات لا بد وأن يعني الإمكان، حيث أنهما يشتركان في وجوب الوجود فلا يخلو إما أن يتميز أو لا يتميز. فإن لم يتميز لم تحصل الإثنينية لأنما هو إلا واحد، وإن تميز لزم تركيب كل واحد منهما عما به المشاركة، وإلا لكان واحدا ومما به الممايزة، وكل مركب ممكن فيكونان ممكنين، وهذا خلف لأننا فرضناهما واجبي وجود. فإذا يثبت من كل ذلك أن نسبة الشريك إليه سبحانه وتعالى باطلة لهذه الوجوه.
تميز يلزم التركيب على أساس
لابد، لأن الآن إذا كانت الحقائق مشتركة، إذا كانت هناك مجموعة من الحقائق مشتركة في حقيقة واحدة فلا يمكن تمييز هذه الحقيقة عن هذه الحقيقة إلا بمميز. الآن مثلا أنواع الحيوان أليست كلها تشترك في معنى الحيوانية؟ فما الذي يميز هذا النوع من هذا النوع؟ إنما هو الفصل. ولذلك نقول إنها مركبة من جنس هو الذي به الاشتراك، ومن فصل هو الذي به الامتياز. فإذا قلنا أنه أن لله سبحانه وتعالى شريك فلا بد أن يكون واجب الوجود، لأنه إذا لم يكن واجب الوجود لا يصلح أن يكون شريكا، فإذا صار واجب الوجود صار وجوب الوجود جنس يجمعهما، فإما أن يكون لكل منهما ما يميزه عن الآخر أو لا يكون. إن لم يتميز أحدهما عن الآخر فليس هناك إلا واحد، وادعاء الاثنينية يكون باطل. وإن وجد المائز بين الاثنين لزم منه تركيب ذاتيهما، والمركب من الجنس والفصل لا بد أن يكون ممكن لأنه يحتاج إلى جنسه ويحتاج إلى فصله، لأن الحقيقة المركبة لا توجد ولا تتحقق إلا بوجود جزئيها اللذين هو الجنس والفصل، فأما قبل وجودهما فلا توجد الحقيقة، فلا بد أن تكون تلك الذات المركبة في حاجة إلى أجزائها لتوجد، والمحتاج إلى غيره لا يعقل أن يكون واجب وجود وإنما هو ممكن فيكون ذلك خلاف الفرض، لأننا فرضناهما واجبي وجود. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن ننفي الشريك ونقول أن واجب الوجود واحد، وأنه لا جنس له ولا فصل له، وأنه لا تركب في ذاته سبحانه وتعالى حتى يستقيم غناء عن كل شيء.
المتكلمين يركزون على الشريك، ما موجود مذهب
نعم
يقول بالشرك في الذات.
نعم
أكو هناك مذاهب تقول بالشرك في الذات.
كل المشركين الشرك في الذات. مش كيف يعني الشرك في الذات؟
يعني أن ذات الله ثنتين.
ها
يقولون بالأصنام.
لا، منهم من يقوب ما يخالف، ما يقولون العالة. الرومان مو قضية الأصنام، يدعون أن الآلهة متعددة. مثلا الفرس يدعون أن هناك إلهين، إله الخير وإله الشر، اللي يعني مو دائما قضية أصنام بسيطة مثل العرب والهنود. لا، العرب والهنود صحيح بس قضية صنمية، ويبررونهم ساعات ليقربنا إلى الله زلفى، ساعات إنما نقدسهم لمعاني أخرى كما يفعل الهنود مثلا، هذا شيء آخر. لكن الذي يدعي الشرك بمعنى الألوهية الذي هو أخطر من هذا، شرك العرب أو شرك الهنود فهذا، أو مثلا يلزم منه تركب الذات. يعني مو الشرك في الذات، وجود شريك له في الخالق،
يعني ذات جديدة،
ذات واجبة الوجود أخرى.
وإلا لازم الترجيح للا مرجح.
إيه.
والترجيح للا مرجح محال.
وش فيه؟
وغير مسلم إنه محال.
كيف؟
يمكن أن يقع.
في قبح له، قبح عقلي له.
لا نسأل.
قبح عقلي له، يلزم منه القبح العقلي أقل ما يكون. إن لم نقل بالملح بالمحالية فلا أقل من أن نقول أنه قبح عقلي.
ما عندك متى تجيبه؟
يستغرب حالك. عرفت بعشرة.
ها؟ أيوة.
سويت لك فريق على الفلاح. البحر حتى محتاج بيت.
هذا أنا ما عندك.
باخذ نفس الموقف.
بس احنا ما عرفنا نرد على ما قلنا له.
يقول المفروض تعرفون تردون، ولا وش فائدة الدراسة؟
وش فائدة الدراسة؟ نعرف اي هو اخذ الاخوة اي خبزة واخذت واحد، كيف يصير قبيح في عنا هذا؟ ام باشبع وش مع الارقام خبوط
فيني. في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى. قال: الصفة السادسة في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى، لأنه لو كان قادرا بقدرة وعالما بعلم وغير ذلك لافتقر في صفاته إلى ذلك المعنى فيكون ممكنا، هذا خلف. هذا الباحث يتعلق في الحقيقة بتوحيد الصفات، لأن صفاتنا تجعل منا أحوالا، فنحن في حالة علمنا بالشيء نختلف عنه في حالة جهلنا به، وهذا يدل على أن علمنا ليس هو ذاتنا، وأننا إنما نعلم بعلم خارج عن ذاتنا ونقدر بقدرة خارجة عن ذاتنا وهكذا. ولذلك تتعدد أحوال الإنسان وتكتنفه الأحوال والمعاني. وأما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فإنه لا يعقل أن تكتنفه المعاني وتكون له أحوال متعددة، لأنه لو كان قادرا بقدرة هي غير ذاته وعالما بعلم هو غير ذاته لافتقر في صفاته إلى ذلك المعنى، يعني لا يكون عالما حتى يتصف بكونه بذلك العلم الخارج عن ذاته، فيكون في حال الاتصاف محتاجا إلى غيره، محتاجا إلى تلك الصفة، وما كان في حاجة إلى غيره فهو ممكن وليس بواجب، وهذا خلاف الفرض، لأننا قلنا أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. وذهبت الأشاعرة وقالوا أن الله قادر بقدرة وعالم بعلم إلى آخر ذلك، وحي بحياة إلى غير هذه موجودة هنا بعض، حي بحياة إلى غير ذلك من الصفات، وهي معان قديمة زائدة على ذاته قائمة بالذات. وقالت البهشمية أنه تعالى مساو لغيره من الذوات وممتاز بحالة تسمى الألوهية، وتلك الحالة توجب له أحوالا أربعة، يعني أن ذاته سبحانه لا تختلف عن ذوات مخلوقاته إلا أنها تمتاز بصفة ليست لذوات المخلوقات أي لغيره، وهذه الصفة هي الألوهية، أما غيره فليست له صفة الألوهية، وصفة الألوهية تقتضي أن يكون قادر.